ستتضايق أمه، سيفعل كذا، سيحدث له كذا، سيضيع عليه ماله ووقته وكل ذلك شك في الله تعالى. يكفي أن الله تعالى قد فتح لك بابا من أبواب الطاعة، فاسلكه لتتقرب إليه به، واعلم أنه يتحمل عنك سبحانه وتعالى طالما فتح لك هذه العواقب. وستأتي لك هذه العواقب كلها عواقب حميدة، ستأتي حميدة كلها، لأن الله تبارك وتعالى كما أشار: من يتق الله يجعل له مخرجا. فذلك المخرج لا بد وأن يحدث للمتقين المؤمنين إن هم أقبلوا على ربهم هذا الإقبال الحسن، وهذا مما يخفف على المرء ويعلمه التوكل على الله تعالى، وأن يسارع إلى الطاعة والمغفرة، وأن يتسابق فيها، ولا يهمه ما يمكن أن يترتب، لأنه يعلم أنه لن يترتب إلا الخير، لن يترتب إلا العاقبة الحسنة له، لن يترتب على ذلك من الله جل وعلا الذي هيأه لذلك إلا كل توفيق وسداد. لا يخاف، لأن الأمور بيد الله، وأنه من يتوكل على الله فهو حسبه. هذا شهر يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ما أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونشير إلى معنى آخر من المعاني المهمة، وهو يحتمل أمرين. هذا المعنى الأول، وهو أن غفلة الناس تجعل هذه الطاعات شاقة على النفس، لأنه إذا ما كثر الطائعون لله تعالى فإن الناس تألف الطاعة. في رمضان كلهم الناس صائمون، وكلهم متعاونون على هذا الأمر من أوامر الله تعالى، وكلهم لوجود الطائعين يتأسون بهم ويسيرون وراءهم، ولا يحسون بمشقة الصيام ولا بمشقة القيام لكثرة الطائعين الصائمين القائمين. أما إذا جاءت أوقات الغفلة وتفرد المرء بالطاعة كانت شاقة على نفسه، كانت صعبة عليه، لأنه لا يجد من يتأسى به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المتعبدين في أيام المحنة أو في أيام الفتنة أو في أيام عدم وجود الطاعة والعبادة من الناس لله تعالى، قال: أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم. قال: 50 منهم؟ قال: لا، 50 منكم، صلى الله عليه وسلم. فأجر هؤلاء الذين يتفردون بطاعة الله تعالى في هذه الأيام التي تكثر فيها الغفلة وتزداد فيها الفتنة، أجرهم يزداد على حسب مشقة هذه الأعمال على نفوسهم، وعلى حسب ثقل هذه الطاعات على قلوبهم وأبدانهم، وعلى حسب ما يتحملون من تلك المشقة ومن هذه الصعوبة، ويبذلون حتى يحققوا أقصى عبادة يمكن أن يحققوها. أجرهم كأجر 50 منكم، يعني الذي يعمل العمل الصغير في مثل هذه الأيام من أيام الغفلة التي لا يساعده فيها شيء، يحصل أجر 50 من أعمال الصحابة. ليس ذلك معناه أن أحدا سيعمل كأعمال الصحابة، لا، وإنما العمل الواحد يوازن ذلك. أما أن يحصل عمل الصحابة فلا يحصل أحد بعدهم، فلا يحصل أحد بعدهم لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. لذلك قال: طوبى للغرباء، صلى الله عليه وسلم، الذين يصلحون إذا فسد الناس. فإذا كثر الفساد وعم البلاء، هؤلاء الغرباء طوبى لهم، الذين يحسنون والذين يصلحون إذا ما كثر الفساد، إذا ما كثر الفساد وعم البلاء والفتنة. فهذه الحالة إذن ينبغي أن يهتم لها المؤمنون من هذا المعنى الأول، وهو أنه كلما تعبدوا ربهم في أوقات الغفلة وازدادت عبادتهم وازداد تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا في ذلك مشقة على نفوسهم وصعوبة على أبدانهم وكذلك وجدوا هذا الملل الذي يمكن أن يتحملوه في سبيل قربهم من ربهم وعبادتهم لله تعالى، فإن أجورهم تزداد عند الله تعالى، وإن درجتهم ترتفع عند الله تعالى، وإن الله جل وعلا بكرمه ومنه يجزل لهم المثوبة سبحانه وتعالى، ويزيد لهم في الثواب والأجر الذي يفرحون به عندما يلقون الله تعالى. هذا المعنى الذي ينبغي أن يخفف على المرء حينئذ هذه الطاعات المستثقلة هذه الأيام، وهذه القربات الشاقة على النفس في مثل تلك الأيام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة أو العبادة في الهرج كالهجرة إلي. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فازوا بهجرتهم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه إيمانا بالله تعالى وتسليما له، وتركا للأهل والمال والوطن، وتركا للولد والنساء، وترك للديار، فإن الله تعالى قد فتح للمؤمنين كذلك في أيام الفتنة هذا الباب الذي يشابهون به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إليه. فالعبادة في الفتنة كالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس في هذه العهود قد عادت إلى أهوائها، وعادت إلى اتباع شهواتها ونزواتها كعادة أهل الجاهلية. فمن خرج منهم إلى عبادة الله تعالى والاستقامة على أمره والثبات على دعوته سبحانه وتعالى كان حاله كحال من هاجر إلى النبي. وهذا يدفع المؤمنين إذن إلى أن يستمسكوا بالله تعالى، إلى أن يعتصموا بالله تعالى، وأن يستمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدوا بذلهم. فكلما زاد ذلك في مثل هذه الأيام كان هذا الحال الحسن هو الذي ينتظرهم عند الله تعالى. وكذلك هو حالهم في الأولى، أنه حال الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بذلك شرفا وفخرا أن يحصل المرء حالا لا يمكنه ولم يكن له أن يحصله إلا أن يكون على هذا الحال، كأنه في أيام الفتنة لما ثبت على دين الله وثابر على طاعته والتقرب إليه ولزم دعوته والاستجابة له، فإنه سبحانه وتعالى يجعل حاله كحال من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا به ومحبة له واتباعا لأوامره واجتنابا لنواهيه وجهادا معه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدعونا إلى هذا المعنى الذي تنفتح أبوابه في شعبان، وهو معنى مجاهدة النفس. لا يتأتى للمرء الذي قد كسرت غفلته واستراح إلى النوم والدعاء والسكون، وأن يعطي للنفس حظها من الراحة، أن يتعارض الصلاة مع النوم فيقدم النوم، أو أن يتعارض الصيام مع شهواته وأكله وشربه وميل نفسه إلى حطام الدنيا فيقدم شهواته ونزواته وحظ نفسه على ذلك. هذه تحتاج إذن إلى هذه المجاهدة. وهذا الشهر قد فتحت فيه هذه السكة وهذه الطريقة التي يرتفع بها أصحابها إلى الله تعالى. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا الأمر المهم الذي قد فتح للمؤمنين اليوم طوال سنتهم وهم في الكسل والنوم والدعاء والسكون، وأن يقدموا رجلا وأن يؤخروا أخرى، وأن يلتزم يوما أو يومين ثم يتقهقر مرة بعد ذلك أن يقرأ القرآن وأن يتلوه وأن يصوم أو أن يقوم لله تعالى، وإذا به يعود إلى النوم وإلى الجفاء للقرآن الكريم وإلى الغفلة وترك الذكر وإلى قساوة القلب وعدم وجود حلاوة الإيمان في قلبه. وهذا قد فتح له شهر شعبان ليجاهد نفسه على هذا الحال السيء، ليجاهد نفسه ليخرج من هذه الحالة التي هو متردد فيها بين الوقوف وبين الرجوع. أن يتقدم قليلا وأن يرجع كثيرا، يحزن لحاله مرة أخرى فيحاول، فإذا به يصبر يوما أو يومين ثم يعود مرة أخرى إلى الغفلة وإلى النوم وإلى تقديم الدنيا على الآخرة وإلى الزهد في الآخرة وإلى عدم الاستقامة على أمره كما ذكرنا. فتح له باب المجاهدة الذي ذكر المولى فيه في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ونعيد الحديث هذا تكرارا لأن هذا الحديث يبين الحالة التي نحن فيها، لأن المرأة يسمع هذا الكلام ولم يتحقق بشيء منه. من الذي صار ربه له سبحانه وتعالى يده ورجله وسمعه وبصره وصار إلى الحالة التي إذا دعاه استجاب له وإذا استعاذه أعاذه سبحانه وتعالى؟ وهذه الحالة لا تتأتى إلا بعد أن يتقن فرائضه، ثم بعد ذلك يجاهد نفسه على التزود من تلك النوافل، فلا يبقى في وقته ولا جهده ولا ماله ولا صدقته التي يسعى إليها، كل ذلك لا يبقى فيه مجال إلا وقد جاهد فيه نفسه وتقدم فيه إلى الله تعالى، كما قال المولى سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا. وهذا يدل على تقدم السير إليه، الشبر والذراع وهكذا والباع. لا مجال في هذا الحديث لهذا المعنى الذي نحن فيه، وهو التأخر والتردد والتشكك والنوم والدعاء والكسل والسكون إلى ما هو فيه من الحالات السيئة، وإنما هو في ترق مستمر إلى الله تعالى ينتظر هذا الجزاء: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. لذلك قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا إذن شهر المجاهدة التي نسمع عنها والتي نذكرها والتي نكررها، والحال كما هو والسؤال كما هو الذي يسأله المرء أنه يسير يوما أو يومين ثم يرجع، لا يستقيم على العبادة ولا الطاعة، ما استقام أسبوعا كاملا على قيام ولا صيام، ولم يستقم أسبوعا كاملا على قراءة للقرآن وذكر لله تعالى إلا أن يشاء الله تعالى أو إلا من رحم الله جل وعلا. فهذا الذي يبين أنك ما مشيت الشبر ذلك إلى الله، بل أنك لم تقم إليه أصلا، كما قال في الحديث الآخر في الروايات الأخرى: ابن آدم أو عبدي قم إلي أمشي إليك. وكأن هذه الحالة التي نحن فيها وهي حالة قم إلي أمشي إليك، إذا بك لم تقم فعلا، من الذي قام فمشى إليه؟ لو مشى إليه لتغير حاله سبحانه وتعالى. قم إلي أمشي إليك، وانظر إذا هو قد أقبل عليك سبحانه وتعالى، وانظر إلى ما تكون فيه من الحفظ، وما تكون فيه من الكلاءة، وما تكون فيه من الاستقامة، وما تكون فيه من التوفيق، وما تكون فيه من السداد، وما تكون فيه من حب الدنيا، من حب الآخرة وزهد في الدنيا وإقبال على الله تعالى، لأنه قد أقبل عليك. فإذا أقبل عليك ماذا تريد بعد ذلك؟ ومن هنا علمت أنه لم يقبل عليك الإقبال الذي تثبت به، والإقبال الذي تترقى به، والإقبال الذي تحبه به سبحانه وتعالى، فتكون محبته أحب من كل شيء، أحب عندك من كل شيء، ويكون تقربك إليه أولى عندك من كل شيء، بل أنت لم تقدمه هذا التقدم الذي يقدمه على غيرك. لو قدمته سبحانه وتعالى على ذلك وجدت عاقبة ذلك، وجدت نتيجة ذلك في حالك المتدهور وفي أحوالك السيئة التي تعاني منها والتي تشتكي منها والتي لم تحاول أن تجاهد نفسك على تغييرها. قم إلي أمشي إلي، لذلك أمرك أن تقوم. فكأنه أي يشبه في هذا الحديث أن المرء لم يقم بعد، ما زال مخلدا إلى الأرض، ما زال مربوطا بشهواته ونزواته، ما زال على هذه الحال مقيدا بمعاصيه وذنوبه، وأنه لا يستطيع أن يقوم. كلما أراد أن يقوم قيدته معاصيه، قيدته شهواته، جذبته كل ذلك إلى الأرض، الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه كما ذكر الله تعالى. فهذه الحالة من حالات المجاهدة قد أشرنا إليها يوما ما عندما قال ربيع بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سلني، قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال لا، هو ذلك. قال فأعني على ذلك بكثرة السجود، أو أعني على نفسك بكثرة السجود. وكأن المجاهدة التي يحاول المرء أن يصل فيها إلى هذه الأشواق العالية من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا تتأتى من هذه الأماني التي نحن فيها، ولا من هذا التسويف الذي يقوله المرء غدا إن شاء الله عندما يأتي رمضان، عندما يأتي شوال، عندما يأتي العشر، عندما أنتهي من هذا الشغل، عندما أخلص من الجيش، عندما أنتهي من الدراسة، عندما أنتهي من مشكلة الزواج، عندما أرجع من السفر. وكأنه يملك قلبه، وكأنه يملك عمره. من الذي يملك قلبا أو عمرا؟ لو كان يملك قلبه لحوله على الاستقامة، لو كان يملك عمره ما قضى نحبه ولا تأخر عمله ولا حدث له هذا الذي هو فيه اليوم. لذلك كانت هذه المعاني من معاني المجاهدة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذه التي تبين حال المجاهدة للمرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وهو المعنى التالي، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. تعلم المرء حينئذ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حال الغفلة لا بد وأن يكون هو الذاكرة لله تعالى. وتعلم أن مشقة العبادة على النفس درجتها عالية، وأنها كلما شقت عليه كلما زاد، كلما شقت عليه زاد ثوابها، وكلما شقت عليه العبادة احتاج إلى هذه المجاهدة، وهذه المجاهدة التي نفتقدها اليوم. المرء أيجاهد نفسه أو لا يجاهدها؟ ينام. يصلي أو لا يصلي؟ هو تعبان، ينام. يصوم أو لا يصوم؟ لا يستطيع، غدا سيسافر، غدا سيعمل، دع الصيام. وهكذا يقرأ القرآن يقول هذا رأسه مصدع وهو لا يستطيع أن يتفكر أو يتدبر في الآيات، أخر القرآن عندما يحدث له كذا وكذا، عندما يستطيع أن يتدبر. وهكذا تضيع أيامه، وهكذا تضيع قرباته، وهكذا يكون على هذه الهمة الضعيفة التي لا يتمكن منها من أن يقوم إلى الله تعالى. لو قام إليه، لو تحرك إليه شبرا لتغير ذلك الحال. لذلك يبدو أننا في هذه الأحوال لم نتحرك شبرا ولا جراعا ولا شيئا، بل لم نقم من مكاننا الذي نحن فيه إلى الله تعالى. ومن حاول أن يقوم رجع مرة أخرى فجلس واستكان واطمأن إلى ما هو فيه من الحال السيئة التي يقاومه فيها نفسه وشيطانه وهواه، ويصعب عليه بعد ذلك أن يقوم لله تعالى. والله جل وعلا إذا فتح لك بابا من أبواب الطاعة فرددته ولم تعبأ به أن يفتح لك ذلك مرة أخرى، وهو سبب الحرمان الذي نحن فيه كذلك، أنه لا يجاهد نفسه، وتراه يجاهد نفسه على الدنيا ويحملها ويسافر بها ويتعبها ويشقى بها ويسهر بها ويتعارك لها ويتطاحن فيها ليحصل زائلا وربما لم يحصله. وإذا جاءت الآخرة أخذها بهذا الضعف وهذه الاستكانة وهذا النوم وهذا الكسل، وكأنه لن يرحل إلى الله، وكأنه لن يقف لرب العالمين، وكأنه لا يسأل ولا يحاسب، وكأنه لن يتعرض لأحوال كلها محن وكروب لا يستطيع أحد فوق ما يتحمل طاقة الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الحال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان يغفل عنها الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وهذا هو المعنى الثاني الذي تشير إليه هذه الكلمة التي لا ينتبه إليها المرء، وهي قوله ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ورفع الأعمال إلى رب العالمين يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه العمل يوم الاثنين والخميس، ويرفع إليه هذا العمل خاصة في شهر شعبان. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى رفعا عاما كل يوم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يصعدون إلى الله تعالى بأعمالهم، فيسألهم ربهم جل وعلا فيقولون وجدناه كذا وكذا. ويوم الاثنين والخميس ترفع كذلك الأعمال إلى الله، وهذا الرفع في شعبان بالذات رفع مخصوص للمؤمنين، وهو الرفع الثالث الذي ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله تعالى. انظر إلى قول النبي المهم في هذه الحالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وكأنه يريد أن يقول إن الأعمال ترفع كلها إلى الله في هذا الشهر. أتريد أن ترفع لك أعمال أو لا؟ أو ترفع لك أحسن الأعمال أو لا؟ هذان الأمران المهمان. كأنه يقول يعني ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأنا صائم فقط، يعني يرفع له الصيام، أو أن الأعمال كلها ترفع فيحب أن ترفع وهو صائم، ويحب أن ترفع الأعمال على أحسن حال، أو أنه يحب أن ترفع الأعمال التي لا ترفع. المعنى إذن هنا أن كل الأعمال ترفع إلى الله، وماذا يريد؟ فماذا تريد أيها المسكين السامع والمتكلم أن يرفع لك إلى الله؟ يعني أن ترفع الملائكة صحائف الناس إلى الله فلا توجد في صحيفتك أعمال، هذه الأولى. أن ترفع الملائكة الصحائف إلى الله تعالى وفيها أعمالك ولكنها أعمال خسيسة وقليلة لا توازي شيئا، إذن كأنه يقول صلى الله عليه وسلم ترفع فيه كل الأعمال فأحب أن يرفع لي عمل فيه، بل يرفع لي كل عمل يمكن أن يعمله، ليس كذلك فقط، ولكنه يحب أن ترفع فيه أحسن الأعمال إلى الله. لا يمكن أبدا أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع بعض الأعمال وأن يترك بقية الأعمال للغفل، هذا يتعارض مع قوله يغفل عنه الناس. لذلك يريد أن ترفع فيه أحسن الأعمال وأكثر الأعمال، لأنه لا يمكن أن يرضى بأن ترفع فيه بعض الأعمال ولا أن ترفع فيه الأعمال التي لا توازي أن ترفع إلى الله، وإنما يريد أن يقول ترفع فيه ما يتمكن المرء فيه من عمل لا يقصر فيه، فيرفع فيه له كافة الأعمال التي يمكن أن يعملها، في نفس الوقت يرفع فيه أعمال تبيض وجهه عند الله، وهي الغفلة التي نحن فيها اليوم. كأنه عندما قال ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي، يعني أحب أن أصوم فقط؟ لا، وإنما لما رفعت الأعمال وعرضت على الله تعالى فماذا تختار لنفسك أن يعرض عليه؟ ما يبيض وجهك أو يسود وجهك؟ ما يقبل أو ما يرد؟ ما يكون سببا لجزيل الثواب أو لقلة الثواب؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الدرجة العالية، الدرجة الرفيعة التي يؤدي بها، التي تكون سببا أو التي يعلم بها وينبئ بها المؤمنين على أن يكونوا على هذا الحال الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع الأعمال إلى الله تعالى يكون مع كونه صائما، لأنه أقرب إلى القبول، يعني مع أنه يحب أن ترفع له فيه كل ما يمكن من عمل وكل الأعمال الحسنة الجميلة، بل أحسن الأعمال يحب في نفس الوقت أن ترفع الأعمال الحسنات الجميلة الكثيرة، كل ذلك يحب أن يرفع حال كونه صائما ليكون أدعى إلى القبول عند الله تعالى وأحب إلى الله جل وعلا، وأن يتقبل صالح عمله كله سبحانه وتعالى، وأن يثيبه عليه أعظم الإثابة، وأن يكافئه عليه أعظم المكافأة، وأن يجزل له فيه أعظم الأجر، وهو ما يسعى إليه المؤمنون تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى هو الذي يبين كيف كان شعبان تقدمة لرمضان. إذا كان الحال كذلك في شعبان، وهو شهر يصوم فيه استحبابا، يعني يصوم فيه صوما مستحبا، فما بالك عندما يجيء الصوم الواجب الذي به تغفر الذنوب ويرحم الناس وتعتق رقابهم من النار. إذا جاء رمضان كما قال فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ترى ماذا تكون حاله إذن في رمضان؟ وكأن الاستعداد في شعبان على هذا النحو هو الذي يتمكن به المرء حينئذ، إذا رفع له في شعبان أعظم الأعمال وهو صائم، وأحسنها وهو صائم، وأقربها إلى القبول وهو صائم، من كافة ما يمكن من عمل، لأنه يقول ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، تراه يرفع فقط الصوم، تراه فقط يرفع القرآن، تراه فقط يرفع الذكر، تراه فقط يرفع القيام، تراه فقط يرفع العلم النافع، أو تراه فقط يرفع الدعوة والأمر بالمعروف أو الصدقة أو الزكاة أو السعي على مصالح المسلمين أو القيام بحوائجهم أو الإصلاح بينهم، كل ذلك يريد أن يرفع له، لأنه لا يمكن أن يكون في صحيفته صلى الله عليه وسلم إلا كل الأعمال الحسنة التي يمكن أن يأتيها، ولا يمكن أبدا أن ألا يكون في صحيفته ما يكون في صحيفة غيره، بل في صحيفته صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن إلا أن يكون في صحيفته لا يكون في صحيفة غيره صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رمضان إذن كان على هذا الحال الحسن، قد رفعت الأعمال وقبلت الأعمال وتزكت الأعمال وزكيت النفوس والقلوب، وصارت أهلا لهذه العبادة وأهلا لهذه الرحمة وأهلا للعتق من النار. دخل المرء على رمضان وقد وجد حلاوة الإيمان، ووجد حلاوة الصيام، ووجد حلاوة القيام، ووجد حلاوة الذكر، ووجد حلاوة الطاعة، وأخرج زكته، وأخرج صدقته، وتعلم أن يكون حينئذ على أعظم أحوال المجاهدة التي بها ترفع الأعمال إلى رب العالمين. ترى هذه القلوب الضعيفة والهمم الضعيفة، هذه القلوب الضعيفة والهمم الضعيفة يرتفع منها عمل إلى الله؟ قال هذا المعنى الثاني، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. أي أعمال هذه التي ترفع؟ إن عمل المرء إذا رفع إلى الله تعالى على هذه الحالة السيئة ألقي به في وجهه، إذا كان هذا العمل ضعيفا كيف يرفع إلى الله تعالى؟ وإنما يرفع باجتماع الهمة وقوة القلب، وعلى قدر قوة القلب وقوة العزيمة وارتفاع الهمة وعلوها ترتفع الأعمال إلى الله تعالى. إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فإن شيئا ينبغي التنبه له، وهو أن أيام الغفلة نقدم هذا المعنى أو ذلك المعنى نقدم هذا المعنى أن أيام الغفلة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله لا ترفع هذه الأعمال إلا بالإخلاص، وهو المعنى المهم الذي يتعلمه المرء في هذه الأيام، وهو معنى الإخلاص لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ألا يريد بعمله ذلك إلا الله، لأنه ترفع الأعمال إلى الله تعالى، فإذا بالله تعالى يلقي هذه الأعمال ويردها، يرد هذه الأعمال ويلقيها، وتسأله الملائكة فيخبرهم أن هذه الأعمال لم يريدوا بها وجه الله تعالى. تراك أيها المسلم المؤمن أنت تعمل العمل على غير الإخلاص لله تعالى، تراه يرتفع إلى الله؟ لا يرتفع إلى الله تعالى إلا ما كان خالصا يبتغى به وجهه سبحانه وتعالى. وهذا ما يحدث في الآخرة، أن الله تبارك وتعالى يقول للذين كانوا يراؤون في الدنيا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم، هل يجدون عندهم من شيء؟ لا يجدون عندهم شيئا. وهذا المعنى هو أهم المعاني التي نفتقدها اليوم، لأن بركة الإخلاص أن يعمل المرء لله تعالى، أن يصاحب لله تعالى، أن يقاطع لله تعالى، لا ينتظر جزاء ولا شكورا. وهذا المعنى المهم سواء في معاملته لله أو في معاملته للناس. إن معاملات المؤمنين اليوم قد خرجت عن حد الإخلاص لله تعالى. إذا هم يعبدون الله تبارك وتعالى يحبون أن يمدحوا على هذه العبادة، حتى الذي وفقه الله تعالى مثلا لأن يقوم ليلة وهو يصلي بالليل يود أن يطلع عليه الناس ليروه وهو يصلي وهو يقوم وهو يفعل. وهذا الصائم يود أن يعلم الناس بصيامه وأنه صائم وأنه لا يريد كذا وكذا مما يحدث في أحوال الناس اليوم، يعني لا يريد أن يخفي صيامه ولا أن يخفي عبادته، وإنما يريد أن يطلع الناس عليها ليمدحوه عليها، أو يريد كذلك من الناس ترك المذمة، أو يريد من الناس العوض على ذلك، حتى في معاملته هو هذا المسكين مع الناس إذا أحسنوا إليه أحسن إليه، أو أحسن إلى الناس إذا به لو أساءوا إليه يقول قد فعلت لهم كذا وكذا وعملت لهم كذا وكذا ثم يعاملونني بكذا وكذا، وهذا آخرته وهذا رد الجميل وهذا، فيبين بذلك أنه لم يكن مخلصا في عمله، ولم يكن مخلصا في صحابته وصداقته، ولم يكن مخلصا في مقاطعته، إنما غضبه لنفسه وصداقته لنفسه وانتظاره لأجر الناس له ورد المكافأة ورد الجميل وكف الشر وكف الأذى إلى آخر هذه الأعمال السيئة التي يتقاطع عليها الناس والتي يتنابز عليها الناس والتي يتصاحب عليها الناس. فإذا ما ظهرت الحقائق وجاء الامتحان وجدت أن كل ذلك لم يكن لله تعالى، وإنما كان لأنفسهم وكان لتحصيل مصالحهم النفسية والمالية، وهذه المصالح التي يحيون لها في الدنيا والتي هي كل البعد بعيدة عن الله تعالى، بعيدة عن إرادة وجهه سبحانه وتعالى. لا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد، وإنما قدموا ما قدموا ينتظرون ما عند الله، فإذا لم يعطهم المولى سبحانه وتعالى لن يعطيهم أحد. وإذا ما عملوا هذه الأعمال على انتظار هذا الرياء أو على انتظار السمعة أو على انتظار الشهرة بين الناس والمدح لهم أو مكافأتهم أو القيام بحقوقهم أو الحزن عند التقصير على القيام بواجباتهم والسؤال عنهم: سألت عنه فلم يسأل عني، وأعطيته واحتجت فلم يعطني، وفعلت وفعلت، كل ذلك ليس من الإخلاص لله تعالى. وكيف يفعل كذا وكذا معي، وكيف يقول كذا وكذا، وأنا كنت فعلت كذا وكذا، كل ذلك ليس من الإخلاص، كل ذلك إنما هو انتظار حظ النفس من الناس الزائلين. وعندما يفاجأ بالحقيقة عند الله تعالى إذا به ليس له عند الله شيء، كهذا الذي ذكر النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: هذا الذي قد تصدق لله تعالى، وهذا الذي قتل في سبيل الله، وهذا الذي تعلم العلم، كل هؤلاء أول من تسعر بهم النار. هذا الذي استشهد وقتل في سبيل الله يعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ماذا فعلت فيها؟ يقول: ما قاتلت فيك حتى استشهدت. يقال له كذاب، مع أنه قاتل وأتعب نفسه كل هذا التعب، ولكنه يقال في النهاية كذبت، كذبت، لم تفعل ذلك لله تعالى. نعم قد قتلت، نعم قد حدث لك وحدث، ولكنك في نهاية الأمر، في نهاية الأمر كنت كذابا، كذبت، اذهبوا به إلى النار. والرجل قد تصدق وأعطى وأنفق ولم يترك شيئا، إلا قد أنفق فيه وأعطى له وفعل لذلك وأعطى لهذا وقام بخدمة هذا وسوى لهذا، يقال له، يعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا فعلت فيها؟ يقول قد ما تركت بابا لك إلا أنفقت فيه. فيقال له كذب، هو أنفق وقام وسعى وأعطى وتصدق وكذا وكذا، كذبت أيها الكذاب، إنما تصدقت ليقال جواد، وقد قيل أنت تريد أن يقال كذا وكذا، وفعل لهم والأستاذ الفلاني والشيخ الفلاني يفعل ويعطي ويسوي ويقوم ومصالح الناس، وتراه وهو رجل كذا وخير وكذا، وقد أخذت ذلك كله، وقد أخذت حظك أيها المسكين، حظك هذا الحقير الزائد، اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. والحديث تعلمونه، ولكن التركيز اليوم على أن شهر رمضان، على أن شهر شعبان هو شهر الإخلاص، أن ينظر المرء في أقواله وأفعاله وعباداته ما يريد به وجه الله تعالى وما لا يريد، أن يدخل رمضان، أن يدخل رمضان عليه وهو على هذه الحال السيئة لا ينتظر مغفرة ولا رحمة، وهو سبب من الأسباب العظيمة التي يخرج بها المرء من رمضان ليس مغفورا له، لا يخرج من رمضان وقد أحس بعتقه من النار، لم يخرج من رمضان وما أحس بإقباله ومحبته واستقامته وزهده، لم يحس بتوكله وقربه إلى الله تعالى. وقصة الإخلاص هي أعظم القصص، أن يكون المرء في ظاهره وباطنه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى في قوله وفعله وسره وعلانيته وظاهره وباطنه يريد وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد وجه الزائلين الذين لم يغنوا عنهم من الله شيئا، ويقول هذا فعل لي وقد فعل وسأفعل وفعلت به وسأفعل به، لا، هذا الإخلاص. وقد روى الحسن رضي الله عنه قصة الإخلاص التي تبين هذه البركة التي ينبغي أن ينظر فيها المرء، لأن بركة الإخلاص تظهر في الأعمال وتزكيها وترفعها إلى الله، وربما كان العمل قليلا ولكنه مخلص فيه إذا به يرفع إلى الله تعالى، والعمل الكثير يلقى في وجهه هباء منثورا كما ذكرت الآية أنه لا يريد به وجه الله تعالى. يذكر الحسن هذه القصة، يقول كانت شجرة تعبد من دون الله تعالى، فخرج إليها عابد قال لأقطعن هذه الشجرة التي تعبد من دون الله، فاعترضه الشيطان قال إلى أين؟ قال أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله، قال ليس إليك، ليس لك إليها سبيل، قال لا بلى، فتعارك فخنق الشيطان، ثم قال له ألا أقول لك ما أفضل من ذلك؟ قال نعم، قال دعها ولك بذلك كل يوم دينارين، قال من يضمن لي ذلك؟ قال أنا تحت وسادتك. فرجع الرجل فوجد الدينارين تحت وسادته في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني التالي لم يجد الدينارين، فقام ليقطع الشجرة، فاعترضه الشيطان قال ليس إليك سبيل، ليس لك لها ليس لك إليها سبيل، فتعارك فخنقه الشيطان. انظر إلى بركة الإخلاص في المرة الأولى، يقول له الشيطان ذلك، قال له هو الشيطان، وأنك قد خرجت لله في المرة الأولى فلم يكن لي عليك سبيل، لم يتمكن منه الشيطان، فلما خرجت في المرة الثانية خرجت للدينارين، خرجت لحظ نفسك، لمصلحتها، لمدحها، لحظوظ الدنيا، لشهواتها، خرجت لأن تعظم ما في نفسك من شهوة إلى المال، إلى الجاه، إلى المدح، إلى السلطان، إلى أن يقال عنك كذا وكذا، المحب المخلص المتصدق الذي كذا وكذا وكذا، فلم يكن لك عليها سبيل، فتمكن منه الشيطان. وهي أعمال اليوم التي تبين هذه القصة، وهو أن بركة الإخلاص لا يتمكن الشيطان من العبد، فإذا ما عمل الأعمال على غير الإخلاص لا يعبأ به الشيطان، يتلاعب به الشيطان، لأنه لم يكن لله تعالى في عمله، لا يريد به وجه الله، فإذا به لا بركة له، ولا قوة في قلبه له، ولا قوة في بدنه عليه من هذه الأعمال الصالحة، فإذا بالشيطان يصرعه، فإذا قام يصرعه، فإذا قام يصرعه، وهكذا. كلما أراد بعمل غير الله تعالى إذا بالشيطان يتمكن منه، وإذا به لا يستطيع أن يتقدم إلى الله تعالى. وكل أعمالنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى يشوبها ذلك، إلا الإخلاص والمخلصون كما قالوا، والمخلصون على خطر عظيم، المخلصون أنفسهم على خطر عظيم. وهذا الشهر إذن شهر الغفلة، هو الذي تتميز به هذه المعاني من معاني الإخلاص. لذلك كان كثير من السلف، عبد الله بن مسعود يقول: إذا أصبحتم صائمين فأصبحوا مدهنين حتى تذهب غبرة الصيام، حتى لا يظن بك أحد أنك صائم، وأنك تظهر الصوم، وأنك عصبي لأنك صائم، وأنك متنرفز لأنك صائم، وأنك وجهك أصفر لأنك قائم، وكذا وكذا مما يظهره المرء ويحاول أن يداريها، وهو يحب أن يظهر. من حركات المؤمنين التي يعلمها الله تعالى منهم، والتي يتميزها الله تعالى فيهم قبل أن يتميزها البشر. لذلك قال: أن يصبحوا مدهنين حتى تذهب عنهم غبرة الصوم، فيظهرون للناس أنهم لا صوم ولا شيء، وإنما يستخفون بذلك بينهم وبين الله تعالى، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: إلا الصيام فإنه لي، فهو سر بينه وبين الله تعالى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ويتعلم المرء من الصوم بقية أعمال الإخلاص في بقية أعماله. وشهر شعبان شهر المجاهدة على هذه المعاني التي يتهيأ بها إلى رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان وتقبلنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وعسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، لا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.